قيادة الجيش مديرية التوجيه تقدم برنامج الجندي، برنامج التواصل بين الجيش ومواطنيه، بين قيادة الجيش وجنودها.
منحييكم رفاقنا العسكريين وكل المستمعين، بالإضافة إلى تحية خاصة من المخرج سلوم عزار، وحلقة جديدة من برنامج الجندي مع ضيوف وفقرات وتقارير متنوعة.
معهد الرتباء صرح تعليمي بخرج الأكفاء لخدمة الجيش والوطن.
شهد وما زال معهد الرتباء بسكنة محمد مكي ببعلبك ورشة تطويرية على كل المستويات، هدفت لتحسين وتطوير القدرات لتصب كلها بخانة وحدة، وهي تطوير التلميذ الرتيب ليصير عنده خبرة بتأهله ليخدم بكل قطع الجيش. بداية بيشرح قائد معهد الرتباء العميد الركن بيير بوعساف عن تفاصيل التطوير لطال اللياقة البدنية والرميات اللي بينفذها التلميذ الرتيب.
تطوير اللياقة البدنية ضمن برنامج تدريب للياقة البدنية ما يكون عشوائي، لهذا الشيء كمان حققنا بعض المنشآت مدينة رياضية لحتى تصب كلها في خانة تطوير البناء الجسدي للتلميذ الرتيب. بالإضافة لهذا الشيء طورنا الرميات بمفهوم الرميات، قمنا بإنشاء داخل المعهد حقل رماية متطور على الـ AI Artificial Intelligence للقتال المتقارب، بالإضافة لحقل الرماية للمسافات الطويلة اللي موجود بحقل رماية الطائرة.
يعد معهد الرتباء من أهم الصروح التعليمية بالجيش، وهو يعنى بتنشئة وتدريب وتخريج الرتباء. فالرتيب بالجيش اللبناني هو صلة الوصل بين الجنود والضباط، وهو العمود الفقري بكل الجيوش. وركز معهد الرتباء ببرشته التطويرية على تطوير مناهج التدريب والدروس وتطوير المنشآت التدريبية بالمعهد، وأصبح التدريب على القتال بحاكي الواقع بشكل أكبر.
القتال بكافة فروعه، وخلقنا لهذا الشيء بالمنهج وضع ملف تمرين كامل، نخلق سيناريو معين للتلميذ تلقى هذه المهمة، ويبلش هذه المهمة يجمعنا المعلومات من مصادر المعلومات كافة اللي منعلمه عليها، يبلش يحلل هذه المعلومات اللي بيجيبها، تسمح له يوضع الخطة، من بعد الخطة بيروح التلميذ إلى التنفيذ، ومن بعد التنفيذ نعمل له نقد للتمرين من إلا After Action Review.
بخطوة هي الأولى من نوعها بالجيش، سمحت بتنمية روح الفريق عند التلاميذ الرتباء.
ضفنا غرف مداهمة تسمح للتلميذ أنه بالإضافة للقتال الكلاسيكي اللي بياخده يقوم بالقتال الخاص وداخل السكنة، قمنا بإنشاء كمان جولة مقاتل بالفريق، هي الأولى من نوعها بالجيش اللبناني، تسمح لتنمي روح الفريق. ضفنا دورات من 30 مدرب بمكاتب الدراسة رقم 3-4-5 والقسم النوعي اختصاص مشات، وطورنا المناهج تبعهم.
أيضا عم بيشارك التلميذ الرتيب بمرحلة معينة من سنواته الثلاثة اللي بيقضيها بمعهد الرتباء بمرحلة التخطيط لأي عملية عسكرية محتملة، وبيعيش مراحل التدريبية بشكل كامل.
أنشأنا غرفة عمليات تسمح للتلميذ بالسنة الثالثة انه بس نعطيه ملف التمرين الكامل يعيش غرفة العمليات، يعيش الحالة الخاصة لأي عملية تخطيط، لأي عملية تطوير لخطة معينة على أهداف معينة، يقدر يشتغلها من غرفة العمليات على الـ RGIS.
بيطبق معهد الرتباء مفهوم الجيش الحديث بعمليته التدريبية، وبيهتم بشكل كبير بتنمية اللغات الأجنبية عند التلميذ الرتيب وتنمية العلوم المدنية اللي لها حصة كبيرة بالمنهاج الدراسي.
اللغات إن كان اللغة الإنجليزية أو اللغة الإيطالية، وعندنا مختبرات موجودة سابقاً بالمعهد هذه الغاية، كما مختبر الكمبيوتر، علوم الكمبيوتر كمان، لأنه الجيش الحديث بحاجة لأنه نطور هذه القدرات للرتيب. بالإضافة إلى الـ RGIS عندنا مختبر كمان 6 ساعات بالسنة الثانية بيطبق على خريطة ورقية، بيشتغل الملف التمرين الكامل، وبالسنة الثالثة بيشتغل الخطة على الخريطة الرقمية.
الكادر التدريبي بالمعهد محترف جدا، ولاحظت خطة التطوير بالمعهد الاستعانة بمدربين من الوحدات الخاصة بالجيش لرفع المستوى وزيادة القدرات بشكل أوسع.
تلاميذنا بيروحوا بيعملوا دورات تدريبية مع المكافحة، مع المجوئل، مع مدرسة القوات الخاصة، مع مغوير البحر، نمينهم قدراتهم القتالية والعسكرية. كمان تعاوننا مع فوج المجوهر بترميم فريق تدريب الفوج المجوهر عبارة عن 8 ضباط و2 طبيب بيساعدونا بعملية التدريب وبالتدريب الخاص، وهذا الشيء كمان بينمي القدرات لدى المعهد وبيطور قدرات والمعارف العسكرية لدى العسكريين.
ولأنه رح يخدم بمختلف وحدات الجيش العملانية، بيزور التلميذ الرتيب هالوحدات أثناء وجوده بمعهد الرتباء وبيخضع لدورات تمرس فيها.
ضفنا لدورات تلامذة الرتباء للسنة الأولى والسنة الثانية دورات تمرس بالقطع وحدات الجيش ضمن برنامج معين رسمناه، وتواصلنا مع رؤساء الأقسام الثالثة تبع كل الوحدات وعطيناهم التوجيهات اللازمة ضمن برنامج معين تسمح هذه دورة التمرس لتطوير قدراته وتمرينه وتطويره على صعيد الأمرة وصعيد القيادة وتحمل المسؤولية.
وبيقدم التلميذ الرتيب مشروع معين أمام زملائه وبيشرح تفاصيله بخطوة بتبني له ثقافته على كل المستويات.
تطوير الثقافة العسكرية لدى التلميذ، نعطيه موضوع عسكري أو موضوع مدني بيشتغلوا على الباوربوينت، بيحضروا، بيعمل بحث على المعلومات.
مستمر معهد الرتباء بتنمية وتطوير قدراته بخطة بتشمل زيادة على المنشآت التدريبية وبتلحظ مشاريع مستقبلية مهمة. بيختم قائد معهد الرتباء العميد الركن بيير بوعساف بالإشارة لهالمشاريع.
معهد الرتباء عم يقوم بتطوير كتير منشآت، عملنا مدرج هبوط للطوافات بقلب السكنة بيسمح لهبوط طوافتين، بيسمح كمان للتدريب من الطوافات بقلب المعهد. عندنا مشاريع مستقبلية نطمح لتحقيقها، من ضمنهم على سبيل الذكر لا الحصر منهم المكتبة الإلكترونية والمكتبة الفعلية، تطوير مكتبة للمعهد، إقامة جيم مقفل مساحته تقريبا بين 900 إلى 1000 متر مربع تسمح لتطوير القدرات البدنية للعسكري بقاعة مقفلة. لتحقق هذا المشروع من أكبر المشاريع داخل الجيش اللبناني وداخل معهد الرتباء.
من حين إنشاؤه عام 1961 مستمر معهد الرتباء وضمن معايير حديثة ومتطورة بيعتمدها بمناهجه التدريبية بتخريج التلاميذ الرتباء الأكفاء وتأهيلهم لتولي وظائف معينة بكل وحدات الجيش ليكون الممر الأساسي لتدريب العسكريين المتمسكين بقسمهم العسكري وتقديم الأفضل بحياتهم العسكرية لخدمة جيش ووطن.
عارف مينك خلقت لك الساحات، انت الشرف عنوان وعلى التطهير بيان،
انت الشرف عنوان وعلى التطهير بيان،
وعلى التطهير بيان كل الوفاء لبنان لبنان.
منصة الخدمات العسكرية portal.army.gov.lb. سجلوا على هالمنصة وحصلوا إلكترونيا على نتائج فحوصات الدم اللي أجريتوها بالمختبرات العسكرية المركزية. portal.army.gov.lb. الطبابة العسكرية دايما بخدمتكن.
أخبار عسكرية متنوعة منستعرضن بهالموجز.
نفذ تمرين نظري لفوج الحدود البرية الأول ومديرية التعاون العسكري المدني سيميك حول كيفية التخطيط للاستفادة من قدرة التعاون العسكري المدني بالعمليات العسكرية بإشراف خبراء من منظمة DCAF ومركز التدريب العالي للتعاون العسكري المدني بهولندا.
أقيم بسكنة ميلاد النداف بعمشيت حفل تقديم مجندين ممددة خدماتهم للعلم من بعد ما أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. اترأس الحفل قائد فوج مغاوير البحر العقيد الركن باسم الأيوبي ممثلا قائد الجيش العماد جوزيف عون وحضر عدد من الضباط. وألقى العقيد الركن الأيوبي كلمة بالمناسبة قال فيها: تتخرجون فيما يمر وطننا بمرحلة حرجة مليئة بالتحديات، ما يضاعف حجم مسؤوليات الجيش بوصفه ضامن السلم الأهلي في بلدنا، لذا كونوا على استعداد تام لتنفيذ مختلف المهمات التي ستوكل إليكم والتزموا بالانضباط والمناقبية. وبالختام جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.
أقام المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام حفل إطلاق نشاطات لدعم مصابي الألغام وعائلاتهم بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الألغام والأنابل العنقودية وبدعم من السفارة الهولندية بلبنان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وهالشي بأوتيل لانكاستر تمار بالحزمية. حضر الاحتفال العميد الركن جهاد بشعلاني رئيس المركز المذكور ممثلا قائد الجيش العماد جوزيف عون وسفير كل من المملكة الهولندية السيد هانس بيتر فاندروود وجمهورية كوريا الجنوبية السيد بارك إيل وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الألغام وعدد من المنظمات الدولية والإنسانية.
أقيمت بطولة غرب آسيا للنخبة بالخبر بالسعودية يلي بنظمها الاتحاد الدولي للترياتلون، وأحرز الرئيب أول علي الزغبي من المركز العالي للرياضة العسكرية بالجيش اللبناني المركز الأول على الصعيد العام. مخابئ الجنود الألمان بالحرب العالمية للبيع.
بواقعة غريبة تعرض مخابئ عسكرية خاصة استخدمها النازيين للبيع ليلي بحب يمتلكها مقابل $50,000، ويعرض مخبئين استخدمهم الألمان أثناء احتلالهم لجزء من الجزر البريطانية للبيع بمزاد، وهالمخبئين مكتملين يعني بيشملوا الخنادق والمدافع. هالمخابئ النازية موجودة بمنطقة ألديرني وعاش فيها 20 ضابط وجندي من الرايخ الثالث يلي غزوا جزر القنال خلال الحرب العالمية الثانية، وتم بناء هالمخبئين ما بين عامي 1942 و1944. قطعة الأرض اللي بتضم هالمخبئين موجودة بالجنوب الغربي من الجزيرة، وهي معروضة للبيع عند وكلاء العقارات يلي عم بيقولوا بإعلاناتهم إنها فرصة نادرة لرؤية الحرب العالمية الثانية من وجهة نظر ألمانية.
نظريات الحرب، فقرة بتشرح تطور الحرب عبر التاريخ.
نظرية كارل فون كلاوزفيتس يلي لقب بالأب الروحي للدراسات الاستراتيجية الحديثة، ويعتبر كتابه عن الحرب دستور الاستراتيجية. عبر كلاوزفيتس بمبادئه عن الروح العسكرية الألمانية العنيفة، وحدد مبادئها بتجميع القوى والحل الحاسم عن طريق المعركة بالحقل الرئيسي. وأبرز النقاط اللي أوردها هي نظرية الحرب المطلقة، قاعدة الاستخدام المتزامن للقوات والوسائل، قاعدة مركز التقل للحلف المعادي، وقاعدة طبيعة الاشتباك مع العدو. فانت ستريم اختراع لبناني جديد بيساعد الأطباء بعملهم.
الشاب اللبناني توني شمعون اسم جديد بينضاف على لائحة شباب لبنان يلي رفضوا الخضوع للواقع المرير وجعل من فيروس كورونا سبب ليخترع جهاز للتنفس بيساعد الأطباء بعملهم عن بعد. موهبته بلشت من هو وصغير، وتوني اليوم بعمر 23 سنة وبرصيده مشروع حصل على براءة اختراع له من 157 دولة ورح يتنفذ بالمدى القريب.
قررت اني اخترع اول شيء اي ستاند الون ديفايس بيتركب على حيال الريسبيريتور، بيخلي الحكيم يراقب كل باراميترز الفنتيليتر عن بعد وين ما كان بالعالم. وهلا صار الجهاز هو يونيفرسال مونيتور بيتركب بالاي سي يو بي اي فيري لو كوست، بيقدر الدكتور يراقب كل البارامترز تبعول كل الميديكال اكويبمنتس عن بعد وين ما كان بالعالم.
وعن فكرة هالاختراع بيقول توني:
فكرة هيدا الاختراع بالتحديد بلشت مع كوفيد 19 وتصار في حاجة كتير قوي لأجهزة التنفس الاصطناعي. عملت جهاز تنفس اصطناعي جاهز للاي سي يو، كان وفرت المعدات الطبية كتير قليلة وشبه معدومة. نعمل هيدا الريسبيريتر من قطع سيارات، وبس خلص رحت أجيب انفستمنت أو تمويل تقدر انتجه.
وبيشرح توني كيفية عمل اختراعه.
سميت الاختراع فنت ستريم، يعني هو ستريمينج فنتيليترز أو التواصل بين الفنتيليتر والحكيم عن بعد. فنت ستريم هو كناية عن سنسرز أو حساسات بيتركبوا على البيشنت، بيبعتوا وايرلسلي الديتا، أكيد بتكون كلها انكريبتد أو مشفرة، على المونيتور. بيصير البروسيسنج كله بالمونيتور، بنبعت البروسيس ديتا او البارامترز للحكيم وين ما كان بالعالم.
وعن أهمية هالاختراع ودوره بيظل وجود مساعدين للأطباء بيقول توني:
الطاقم الطبي بيكون تحت الضغط وما بيقدر يوصل بدقة شو اللي صاير مع هيدا المريض. هيدا الجهاز بيخلي الحكيم يعرف شو صاير مع المريض بالتفصيل. وغير هيك في عنا من هلأ للألفين وخمسة وعشرين 6.4 مليون حكيم رح يكونوا ناقصين according to WHO أو منظمة الصحة العالمية، وفي عنا 40% من الأسرة اللي موجودة بالمستشفيات رح تصير بالبيوت. والأنظمة المراقبة عن بعد اللي موجودة هلأ بالمستشفيات اللي هي اسمها EMR كتير مكلفة وضخمة، ما فينا ننقلها على البيوت. هيدا الجهاز ما بده بونة تحتيه نهائيا تيقدر يشتغل، بس بدنا نوصله على حيالها شبكة واي فاي.
وتوجه توني شمعون أخيرا برسالة للشباب بلبنان:
الإنسان ما لازم يرضخ الأمر الواقع، لازم يحاول مرة واثنين وأكثر، لأنه في مرحلة فشل الإنسان بيقطع فيها، بس إذا قدرت تخطاها بلشت تفتح الطريق شوي شوي.
اللي بيميز المخترع عن غيره هو إصراره ومثابرته وتخطيه لكل الظروف ونسيان السلبيات والتفكير بالإيجابيات للوصول للهدف والإبداع. قانون الشراء العام، أسئلة وأجوبة مع جوزيان شبلي من معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي.
أي متى منلجأ للاتفاق الرضائي حسب قانون الشراء العام؟ الاتفاق الرضائي هو طريقة استثنائية جداً من طرق الشراء ما بتعتمد على التنافس، لهيك ما منقدر نستخدمها إلا بست حالات استثنائية حددها القانون وفصلها بالمادة 46. على سبيل المثال، عند عدم توفر موضوع الشراء إلا عند مورد أو مقاول واحد، ووضع على الجهة الشارية شروط قاسية وضوابط لاستخدام الاتفاق الرضائي، ومنها إلزامية التفاوض مع العارض، تبليغ هيئة الشراء العام عن نيتها بإجراء عقد بالتراضي قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ إبرام العقد لتقدر الهيئة تمارس دور الرقابة وتتأكد من احترام شروط الاتفاق الرضائي. وألزم القانون كمان الجهة الشارية بنشر إشعار بالشراء بطريقة الاتفاق الرضائي على المنصة الإلكترونية المركزية لهيئة الشراء العام وعلى موقعها الإلكتروني في حال وجد قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ إبرام العقد. إذا حابين تعرفوا أكثر عن موضوع الشراء العام، زوروا موقع باسل فليحان المالي والاقتصاد الإلكتروني www.institutedefinance.gov.lb، أو تفضلوا زورونا بالمكتبة المالية، وهي مكتبة عامة مفتوحة للجميع بمنطقة كورنيش النهر قرب مبنى وزارة المالية. وتابعونا كمان وما تنسوا على صفحات التواصل الاجتماعي.
خمس معلومات أبلغوا عنا المرضى من بعد ما رجعوا من الموت.
بحالات طبية نادرة ممكن الإعلان عن وفاة أي شخص سريرياً، ومن بعدها بيرجع للحياة بعد لحظات، إما من خلال الإنعاش أو عن طريق الصدفة. وكانوا ناقشوا العلماء من فترة طويلة شو كان يصير بس يموت الشخص، إلا أنه على الرغم من التقدم العلمي والتكنولوجي بعده الأمر مجهول. وكشف طبيب بوحدة العناية المركزة اللي أجرى دراسة عن هاللحظة بالتحديد لأكثر من 25 سنة عن المعلومات الخمس الأساسية يلي تحدثوا عنها المرضى بعد عودتهم من الحد الفاصل بين الحياة والموت. وهالخمس مواضيع الرئيسية هي الشعور بحدوث الإنعاش القلبي الرئوي، سماع الفريق الطبي، الأنشطة بالعناية المركزة بعد الإنعاش القلبي الرئوي، التوجه لوجهة معينة، وتقييم الحياة. ومن بين هالمواضيع قال الطبيب صاحب الدراسة إنه العديد من المرضى فكروا بكيفية تأثير أفعالهم على الآخرين، أما بيلي بيتعلق بالتوجه لوجهة معينة فقال بعض المرضى إنهم بيشعروا كأنهم رايحين لمحل بيشبه البيت، وتذكر البعض الآخر ذكريات قديمة، حتى أنه البعض منهم بيتذكر لحظات مخيفة من حياته. وأشار الطبيب أنه هالأمور منا هلوسات أبداً، إنما تجارب حقيقية تظهر بس الإنسان يموت.
أصل تقليد رش الملح، مفارقات بين الشرق والغرب.
يرش الملح بالعديد من البلدين بالمناسبات لاعتقادات مختلفة، منها مجابهة السحر وإبعاد الطاقة السلبية، على عكس دول العالم الغربي يلي بتعتبر إنه سكب الملح بيجي بعد منه الحظ السيء. بتقول الدكتورة جانيل كيم المتخصصة بالطب الصيني إنه بالعصور القديمة كان الملح سلعة غالية وقيمة جدا، وما كان من السهل صنع الملح، وإذا كان الشخص محظوظ بأنه عنده ملح كان أي إهدار له شغلة قاسية وسلبية كتير. ولهيك انتشرت بالعالم الغربي الدلالات السيئة حول سكبه. وأوضحت كيم إنه سكب الملح تجاه أي شخص كان يعتبر لعنة، وهالشي بيعني إنك عم تجيب له طاقة سلبية. بالمقابل استخدمت العديد من الأديان الملح بممارساتها الروحية لإبعاد الشياطين والأرواح الشريرة، وتم نشر فكرة بتقول إنه إذا كنت سيء الحظ لازم ترش الملح على كتفك الأيسر، فبهالشي بيبطل مفعول الطاقة السلبية. ومع الوقت تطورت الفكرة الإيجابية وغابت الفكرة السلبية بالعالم العربي، وصار في تقليد ببعض البلدين لرش الملح بالأفراح والمواسم لإبعاد السحر والطاقة السلبية. حقائق غريبة عن القهوة.
بيبلغ معدل استهلاك القهوة ما يعادل 3 مليارات كوب يومياً حول العالم. بتقول إحدى الروايات أنه اكتشفت القهوة بإثيوبيا بعد ملاحظة تأثيرها على الماعز. بتحتل القهوة المرتبة الثانية بعد النفط بقائمة المواد الأكثر تداولاً لناحية الاستيراد والتصدير بالتعاملات التجارية العالمية. بتعيش شجرة القهوة وبتنتج لمدة 10 سنين تقريباً. استخدمت حبوب البن أولاً كنوع من الطعام، حيث كانت تنفرز وتتعرض لأشعة الشمس للتحميص. القهوة الأغلى بالعالم، سعر الرطل منها 400 جنيه استرليني، وهي مصنوعة من حبوب البن يلي بتتناولها الهرة البرية بجزيرة سومطرة قبل ما ترجع تفرزها.
أهمية المشي بعد تناول الطعام.
استقرار مستويات السكر بالدم.
وجدت دراسة إنه دقائق قليلة من المشي خفضت ارتفاع السكر بالدم وهبوطه الحاد بشكل ملحوظ بعد ساعات معدودة من الأكل مقارنة بالجلوس بعد الوجبة. فالمشي بيدفع الجسم لحرق الكالوري بدلاً من التمسك فيها، الشيء اللي بيحفز المعدة على معالجة المأكولات المستهلكة بسرعة أكبر، يعني امتصاص السكريات بمعدل ثابت.
هضم الأكل بشكل أسرع.
بيعزز المشي بعد الأكل قدرة المعدة على تفكيك الأطعمة بسرعة أكبر، وبالتالي حرق سعرات حرارية أكثر.
شعور بنفخة وغازات أقل.
بيّنت دراسة نشرت عام 2021 إنه المشي من 10 إلى 15 دقيقة بعد الأكل بيقلل من اضطرابات الجهاز الهضمي بما فيها الغازات، النفخة، التشنجات والتجشؤ.
بأي وقت لازم نمشي وكيف؟
بيقول الطبيب شهام ممتاز إنه من الجيد التحرك خلال 60 دقيقة بعد الوجبة الغذائية، لكن بيضل المشي مباشرة عند الانتهاء من الأكل هو الوقت الأمثل. وأشار الطبيب شهام ممتاز إنه المشي لفترة بتمتد بين 15 و20 دقيقة رح تكون أكثر من كافية للاستفادة من المنافع المرجوة. أما بالنسبة لسرعة المشي فالمطلوب تسريع الوتيرة أكثر من المعتاد، فالمشي بنسبة 10% أسرع من المعتاد كان له تأثير أكبر بخفض السكر بالدم. نوادر عالمية.
سأل صاحب مطعم لأكل الرجيم واحد من زبوناته كيف لقيت اللحمة بالصحن اليومي اليوم؟ جاوب الزبون بدون ما يشيل عينه عن الصحن: بالصدفة تحت ورقة الخس.
فنانين ومطربين من الزمن الجميل.
بكتب اسمك يا بلادي عالشمس الما بتغيب، لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب.
جوزيف عزار عام 1961 شارك مع الأخوين الرحباني بعدد من الأعمال مثل البعلبكية وبيع الخواتم، ومن أشهر أغاني بكتب اسمك يا بلادي اللي أصبحت من أهم الأغاني الوطنية.
يا دار الأوفى دار تلبق لك الأشعار، يا دار الأوفى دار تلبق لك الأشعار، تبقي عداي مضوي ومزروعة مجد وغار، عالبرج العالي وقفوا الخيال والسيوف تلالي وشمسك ما تغيب، لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب. اكتب اسمك يا بلادي عالشمس الما بتغيب، لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب.
وهيك مستمعينا بتكون خلصت حلقتنا معكم لليوم. تحية من فريق العمل والمخرج سلوم عزار. ما تنسوا تتابعونا على موقع الجيش الإلكتروني www.labarmy.gov.lb.
برنامج الجندي من إعداد وتقديم مديرية التوجيه في الجيش اللبناني.